ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان افضل الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل ردعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أن الرأس أيها الأحبة في الله فمما سمعنا من آيات في صلاة العشاء الليلة قول الله عز وجل ولو سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار ان فرجتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قدر الله وما شاء فعل. انني كنت اعددت الليله كلاما في هذا المعنى ولم نتفق والامام على ان يقرا بما ذكر ولكن لقدر الله عز وجل عجائب يتحير فيها عقل العاقل. يقرا الغالب بما اريد وانسى الاوراق التي كتبت. فسبحان الله. ولكن في المعنى اقول مما اذكر انه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ولا يعتمد على نفسه ولا يثق بنفسه الا خائف. لا يثق بنفسه الا خائف. اللهم انا لا نثق الا برحمتك فارحمنا وقنا شر انفسنا. نعم اياك ان تثق بنفسك. يقول الله عز وجل مخاطبا للمؤمنين بعد غزوه احد. يقول ربنا جل وعلا مخاطبا للمؤمنين بعد غزوه احد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. يقول عبد الله بن مسعود والسند اليه صحيح لم نكن نعلم ان منا من يريد الدنيا الا بعد ان انزل الله هذه الايه. ففي نفسك خلايا في زوايا لا يعلمها الا الله والله اعلم بك من نفسك. وانت لا تامن اذا عرضت الفتنه فماذا سيكون موقفك. لا تدري. قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. فقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذكي ولا تفتني الا بالفتنه سقطوا. هو يقول ذكي ولا تفتني لا يريد ان يذهب فيفتن بمنازل افضل. هو سقط في الفتنه بهذه الكلمه قبل ان يخرج. فلا يعلم خبايا الصدور والقلوب الا الله. نسأل الله ان يفتح قلبك ولا تثق بنفسك. لا تثق الا برحمه الله. فنفسك لا تدري. نفسك تروح وتسوق وتذهب وتعود وتلف وتدور وتكمل وتدبر. انت لا تامن. انت لا تدري نفسك. الله اعلم بك من نفسك. قال تعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك اياك ان تعتمد على نفسك او تنظر الى قوتك وحولك وانما تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر. واذا رايت كرامه من الله عليك فاياك ان تظنها كرامه، بل اسد الظن بنفسك واعتبرها استدراج، اعتبرها استدراج. وكان سياتي معنا قصه ابو عثمان النيسابوري، رجل من ائمه الدين سماه الامام الذهبي في السير شيخ المسلمين. هذا الرجل حدث معه شيء من هذا، لا افسد القصه بان اؤثرها الى لقاء قادم، لكن خلاصه انطلاقه اليوم الا تثق بنفسك، ولكن ثق برحمه الله، ثم لا يهمك بعد ذلك. يقول ابن الجوزي، يقول ابن الجوزي: اخلاص المخلصين رفع قدر الوزر رب اسعد اغبر، ونفاق المنافقين صير المسجد مزبله لا تقم فيه ابدا. اقول لك تصلي. يقول ابن الجوزي: اخلاص المخلصين رفع قدر الوزر. حين يخلص الانسان وان كانت ثيابه متسخة وجسمه متسخ وشعره سائل اشعل اكبر صيف مري لا يعبه له، هذا كله وزر، ولكن لو اقدم على الله لابرح لانه مخلص. فدعك من المضاعف. ولذلك المنافقين صير المسجد مزبلة، مسجد، ولكن في النفاق امر رسول الله باحراقه كالزبالة بنفاق. فلذلك اذا كان قلبك فيه الاخلاص فلا يهمك الظاهر، وان كان قلبك مزبلة تحوي فيها الكلاب وتحصل فيها الصور فلا يطهره الا النار. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. ثم ندخل في نفس الليله اخوتاه، وقبل ان ندخل لابد ان ندخل بقلب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. انا متيقظ لما بين يديك، انا متاكد للقادم عليك، انا عامل للقبر قبل الوصول اليه. يا واقفا مع هواه واغراضه، يا معرضا عن ذكر عوارضه الى اعراضه، يا غافلا عن حكم الموت وقد بث عمرك بمكراه، ستعرف خبرك اذا اشتدت امراضك. اللهم انا نسالك قبل قبر النوبه وعند الموت راحه وبعد الموت جنه ونحول حما، فيعرف خبره اذا اشتدت امراضه وامرضه حوضا مريرا من اصعب حياضه، ونزل به ما يمنعه من ارتماضه، واستبدل بانقباضه كفه بكفه عن انقباضه، واخذت يد الجلس بعد احكامه في انتقامه، واخرج عن غدر الرمى وروجه وغياضه، والقي في لحد وعر يخلو برضراضه، وعلم انه باع عمره بارجع اعوام. يا من الهوى كلامه وحديثه، يا من في المعاصي قديمه وحديثه، يا من عمره في المعاصي خفيفه واكيده، من له اذا لم يجد في كربه من يغيظه. أجدنا يا غياث المستغيثين. من لك من له إذا لم يجد في كربه من يغيثه؟ آه من قهر لا يرفض مصاده، آه من حريق لا يرحم عطاته، آه من نزول لحد لم يمهد رساله، آه من آمال في القبر هي جنة أو النار لحافه وفراشه، آه من سحاب عقاب رذاذه يرسي و ورثاته. عند الموت من يخلصه يوم الموت ان هوى قد اسلبه الى منزله. اخوتا كانكم بالسماء قد انشقت واذنت لربها وحقت واحلام الصالحين في الجنه ترقت وايمانهم بالصحف قد تلقت. اما الظالمين فاخذوا بعذاب مهين يؤخذ بالنواصي والاقدام ولهم على النار اقدام. فقد اصبوا الخبير العلام فاذا نادوا يا مالك بيقض علينا ربك. قال الله عز وجل لهم لهم اسكتوا فلا تكلموهم. اخوتا اننا بحاجه الليله الى توبه. اللهم تب علينا توبه منصوحه. تب علينا توبه تصديق. بلغنا مما يلقيك امالنا. اخي تب. لماذا لا تتوب؟ اتخاف ان تقول تب ثم تعود. لا تخف. لا تخف. قل تب. لعل الله يقبل منك فان تثبتك على التوبه. ثم اعلم ان نفسك توافقك على ان تقول ثم لانها تعرف انه كلام وبعده ستعود الى الناصيه بمجرد الخروج من المجلس. نفسك تعلم منك هذا. لو تعلم صدقك لما سالت في ان تقول ثم. مثال ذلك العصفور. اذا كان عصفورا على حائط وطردته لا ينصرف فاذا إن حليت تأتي بحجر ينظر العصفور إلى يدك فإذا رأى يدك لم تقع على حجر لم ينسجم. أما إذا رأيك التقمت حجر الضعف كذلك نفسك. كذلك نفسك لو علمت منك أنك تكون النفس بعزيمة وأنك لا تعود لطار فؤادك شوقا إلى الله ورغبة بالجنة ولنازعتك النفس التوبة. ولكن لأن النفس تعلم أنه كلام فإنها تدعك تقول اللهم ارزقنا الليلة توبة ترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا. يا رب تب علينا توبة ترضيك وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أيها الأحبة كنا مع الفاتحة مع السبع المثاني والقرآن العظيم. وقد ترجم ابن القيم في الفاتحة انها الفاتحة الشافية ففيها شفاء امراض القلب وامراض الجسد. فيها شفاءين شفاء القلوب وشفاء الابدان. اما شفاء القلوب فانها اشتملت عليه اتم الشمال. اشتملت على شفاء القلوب اتم الشمال فان مدار اعتلال القلوب واسقامها على اصلين فساد العلم وفساد القصد. وكنا قد بلغنا في قراءتنا للكتاب عند قول ابن القيم ثم ان القلب يعرض له مرضان عظيمان ان لم يتداركهما الحقد دراميا به الى السلف ولا بد وهما الرياء ودواء الكبر. بإياك نستعين. وكثيرا ما كنت اسمع شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه يقول اياك نعبد تدفع الرياء واياك نستعين تدفع الكبرياء. نعم اياك نعبد تدفع الرياء. لا نعبد الا اياك. لم يقل ربنا نعبدك بل قال اياك نعبد. وكما ذكرت تقديم المعمول يا العامل في الاخلاص اياك نعبد اي لا نعبد الا انت يا رب. لا نعبد انفسنا وشهوتنا واهواءنا. اياك نعبد واياك نستعين. تذبح الكبرياء انك تعترف بضعفك فتقول يا رب لا اعبد الا اياك ولا اقدر على العباده الا باعانتك. فان اعزني عبدت وان وكلتني الى حولي وقوتي ضعف. فذبح الكبرياء. فاذا عمي العبد من مرض الرياء باياك نعبد ومن مرض الكبرياء والعجب باياك نستعين ومن مرض الضلال والجهل باهدنا الصراط المستقيم عوفي من امراضه واسقامه ورفن في اثواب الافيه وتمت عليهم نعمه وكان من المنعم عليهم. اللهم اتم علينا نعمتك يا الله. نعم بالفاتحه تسفى تماما من كل شيء وتصبح منزها من كل عيب فقط ان تفهم وتعمل. اللهم ارزقنا فهما صحيحا لكتابك وعملا لكتابك وسنه نبيك. تفهم وتعمل حينها اذا فهمت وامنت ترفل في اثواب عافيه ترفل في اثواب عافيه وتتم عليك النعمه وتصير من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم وهم اهل فساد القبر الذين هربوا الحق وعدلوا عنه ولا الضالين وهم اهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لسوره تشتمل على هذين الشفائين ان يستشفى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو اعظم الشفائين وعليك النعمه وتصير من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم وهم اهل فساد القبر الذين هربوا الحق وعدلوا عنه ولا الضالين وهم اهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لسوره تشتمل على هذين الشفائين ان يستثنى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو اعظم الشفائين قلنا ان الشفائين هما شفاء القلوب وشفاء الابدان. فاذا استشفي بالفاتحه في مرض القلب فمن باب اولى انها تشفي مرض البدن لان البدن اسهل وانظر. كان حصول الشفاء الادنى بها اولى كما سنبينه. فلا شيء اشفى للقلوب. يا رب اشف قلوبنا. فلا شيء اشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به. لا شيء اشفى للقلوب من معاني هذه السوره سوره الفاتحه. حبيب الاخوه خطر بذلك الان الاخوه حين يقرا الانسان كلام السلف فيقولون لرجل ماذا اشتري. مثلا حذيفه بن يمان عند موته قيل له ماذا تشتكي اللي يوجعك؟ قال ذنوبي. قيل ماذا تشتكي؟ قال ذنوبي. قيل ماذا تشتكي؟ قال رحمة ربي رضي الله عنه. في الليلة آخر من السلف يقال له ما تشتهي عند موتي فيقول أشتهي يقول أشتهي ليلة بعيدا ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله. ثالث ما تشتهي ماذا تشتهي؟ يقول اشتهي ان اقوم حتى لا اقدر ان اقوم لله عز وجل. رابع ماذا تشتهي؟ يقول اشتهي ان ابكي حتى لا اقدر ان ابكي الى اخر غيره أشياء كثيرة ولا زلت. حين أحيي نفسي مرات ما تستحي ما تستحي مرة قلت لكم إني والله أشتهي لحظة صدق مع الله. اللهم ارزقنا الصدق يا رب. والآن أو على وجه التذكير لما أحدثت لكم هذا الدرس قلت أشتهي أن يشفي الله قلبي. إي والله حق لها أن تكون شيئا يشتهى. ألستم معي في ذلك؟ بلى والله لو أصلح الله قلبك فماذا تحتاج إلى الدنيا بعد ذلك؟ لا شيء أبدا. إذا صلح القلب صلح أهل الجسد فانتهت القضية. لو قطع جسدك إرما إرما وقلبك سليم فأنت تكون راضيا سعيدا. اللهم أشف قلوبنا يا رب. اللهم اهد قلوبنا يا رب. اللهم اشف قلوبنا يا رب. فاذا التمست الشفاء ففي القران الشفاء وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. القران شفاء وخصت الفاتحه بالشفاء من بين القران. وان كان القران كله شفاء لكن الفاتحه على وجه الخصوص شفاء القلوب وشفاء الأبدان. ذكرنا شفاء القلوب من مرضين وهما مرض الرياء ومرض الجبن. الله ثم في شفاء الأبدان يقول ابن القيم وأما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاء به السنة. فمن صحيح من حديث أبي المتوكل النازي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم لا تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. في كتاب ابن القيم القيم وكل كتب ابن القيم قيمة يقول ابن في كتاب ابن القيم كتابه في الصلاة والسلام على خير الأنام اسمه جلاء الأفهام. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير أنا ذكر 17 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 17 فائدة والله إن لم تكثروا الصلاة على النبي لا أتينكم بها فأذكره تسمه بحث يعني. الكل يقول لي طب هات فضل الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أخطرها وأهمها أن كثرة الصلاة على النبي تورثك حب الله. أظن دي فاهم إنك لو أكثرت الصلاة على النبي ربنا يحبك. واستدل بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حيث اهتمام إيه؟ بصلاة النبي. الرجل لما قال يا رسول الله اجعل دعائي كل صلاتنا عليك قال اذا يكفيك الله همك. اذا يكفيك الله كل ما اهمك فلم لا تصلون على النبي. ومن اسف اي والله من اسف مع شديد الاسف اقول ان بعض الناس وللاسف ظنوا ان كثره الصلاه على النبي لا تصح الا بمتفوق عجيب. وفي نفسهم الصلاة النبي واهل السنة لا نحن احق بمحمد منكم صح ولا لا؟ نحن احق بالنبي من الصوفية ولا لا؟ ابو عثمان ابن يسابوني اللي انا كنت اكلمه عنه النهارده واسيرنا ها كان هدي اسمها الصوفية فكانوا يتكلمون في اوليائهم الذين يسمون انهم اولياء فقال لهم هل انتم تقولون انه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة؟ قالوا بلى. قال فان سيد الصالحين محمد لا وفي حد اعظم صلاحا من النبي في والي اكبر من النبي صلح صلى الله عليه واله وسلم. فلما نصلي نحن على النبي صلى الله عليه واله وسلم ونكثر الصلاه على النبي. المحفوظ ان ابا سعيد الخدري قال أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب حي يعني قرية أو جماعة. جزاك الله خير. لكن طيب جماعه من العرب شيء خيام وحوضين حواليهم يسمونها حي بحي من العرب، فلم يقروهم ولم يضيفوهم. سبحان الله دائما تجد. وعشان كده تعلمتها من احد مشايخنا اكرمه الله واعزه ورفع في الدنيا والاخره قدره ونفع المسلمين بعلومه. هذا الرجل الفاضل قال: اياك ان تعادي احدا طالما هو على خير، فانك لا تدري لعل الايام تحوجك اليه. نعم هذا مبدا. وانظر يحصل هذا كثيرا في مثل هذا الموقف وفي موقف موسى والخضر، حتى اذا اتيا اهل قريه استطعنا اهلها فامروا ان يضيفوهما، فروحوا الى اصحاب القريه لموسى والخضر. كذلك هنا حي من احياء العرب وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعه وكلونا ما فيه، طب ادونا هديه ما فيه، طب بيعولنا ما بنبيع. فلزم سيد الحي فاحتاجوا الى هؤلاء. عجيب. وكذلك انت ينبغي الا تزدري من ترى، فانك لا تعرفه، انك لا تعرفه، وانك لا تدري لعلك تحتاج اليه، لا تزدري، وانما عامله على الحب والكرم على التوزن والاحتياط. نزل سيد الحي فاتوهم فقالوا: هل عندكم من رقيه او هل فيكم من راع؟ عندكم حد يريد؟ عشان سيد الحي لبث لبثت عقره او حيه. فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا، يعني لم تكرمونا وتعطونا القراء والاستضافه، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا شعلا نقدرش نرسلكم ولا نديكم ننفعكم الا اذا جعلتم لنا شعلا. ادونا اجل. بعض العلماء علق على هذه الفائده فقال: فيها جواز المعامله للمثل، لأن النبي أقر القصة كلها صلى الله عليه وسلم، وأصلها في القرآن: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر على تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم. قالوا له: ماشي، انت ارقوا لنا فإن سفي تغفر قطيع، والقطيع في بعض الاقوال 40 شهر قطيع من الغنم. فجعل رجل منا يقرا عليه الفاتحه الكتاب فقام كان لم يكن به غلبه. الله اكبر. دي ايه؟ دي الفاتحه. لا حول ولا قوه الا بالله، ولا 80 حول الخصمه، ولا كان بس قرا عليه الفاتحه وينفذ. كثير من الناس يجي يقول: يا مسيخ ابني ماله؟ يقول بيرفع بالليل. قل له: طيب انت ايام الليله كده واقرا كل والله واحد، كل اعوذ برب الفلق، كل اعوذ برب الناس، وانفض في يدك وامسح فيها شيخ الولد كله قبل ما ينام 3 مرات، ان شاء الله ما يرفع بالليل ولا يقوم فزيعا كما ترى. يقول: امنت انا بس. اقول له: انت عملت على وجه التجربه، والله لا يجربك، الله لا يعامل الا بيقين، ولن يجزى ولدك الا باليقين. اما تعملها بيقين سيجزى بها. كثير من الناس يقول لك: الفاتحه هي الفاتحه، ولكن اين يد عمر؟ السر ليس في يد عمر، السر في ايه؟ في الفاتحه نفسها، وانما الذي ينقص اليقين والاخلاص. ادعوا الله وانتم توقنون بالكتاب. البلاء اللي حط علينا زماننا، اللهم اكشف عنا كل بلاء، اللهم نجينا من كل فتنه وعافينا من كل بلاء، مسألة الصرع وكثرة المصروعين وخصوصا من النساء. وتفاجئ بوجود كثرة المهالكين حتى رأيت آخر بدعة رأيتها إن واحد عامل كذب بداخل وكاتب اسمه معالج بالقرآن والعنوان والتليفون. إذا بدأت بقى يفضل من اليوم كمان وتبقى مهنة وشغلة معالج بالقرآن من إمتى ظهرت هذه البدعة؟ نعم إنني كثيرا ما أقول أنا رأيي في هذه المسألة أنه لن يشفى مريض إلا بإذن الله وأن كل مريض يريد أن يشفيه الله فليصدق في اللجوء إلى الله وليتعلق قلبه بالله لا بالطبيب فإن تعلق القلب بالطبيب شرك قول واحدة نعم إذا ظننت أن الطبيب هو الذي يشفي فهذا شرك لأن الشافية الله قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء ولا شافية إلا أنت وإنما الطبيب السبب والدواء سبب وأنت ينبغي أن لا يتعلق قلبك بالسبب عن المسبب لذلك ذكر العلماء في قولك أنه لولا الطبيب الفلاني لمات ولدي تلك كلمة الدين بدأت وحدي بعدها فتقول لا إله إلا الله لابد أن تلك هذه القضية أن يتعلق القلب بالله سبحان الله فلذلك بالفاتحة أي مريض كما قلت لأحد الأخوات وهي تقول باللفظ كده وما كنت أحب أن أذكر أنتم اتمرنتم من الإخوة المعالجين بقى لها 4 سنين وكما هي قلت أبدا احفظي فقط سورة البقرة وانتهت القضية قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة البطلة يعني السحرة فإذا كانت السحرة التي تشغل الجن فتغلت عليها لمن الجن يجر عليها ان كيد الشيطان كان ضعيفا فاستعذ بالله ولا تعجز استعذ بالله ولا تعجز باليقين والصبر تصل الى النصر الرجل قرا الفاتحه وظل يقف فقام كان لم يكن فيه غلبه ام كانه حصل حاجه ولا عمره الى ذلك قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فالنوم القصير قال بعضهم اخسروا احنا كلنا مع بعض قسموا بقى كل واحد ياخذ نصيبه فقال الذي وقع لا تضلوا حتى ناتي النبي
صلى الله عليه
وسلم يا للعجب والله الواحد لما يقرا الحديث دي يا جماعه وانا حاطه كورس الجمعه طيب اذا كده خير صلون صلى الله عليه وسلم انا بحضر كورس الجمعه بحضرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواها جابر عنه بالشيخ الزاهي حفظه الله تعالى واتم شفاءه ونفع المسلمين بخلوده واطال بقاءه في نفع المسلمين له خلاف اسمه حجه النبي التي رواها جابر حقيقه الواحد هو بيقرا الحديث متعه ثانيه يا شباب متعه عجيبه جدا وجابر بيقول ايه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نظرت بين يديه مد البصر فلم تبلغ عين الناس وعن يمينه كذلك وعن شماله كذلك ومن خلفه كذلك وكلهم يتعلق نظرهم به يصنعون كما يصنع قلت يا بعثهم ولا لا فكان يقول خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم شوف الرجل لما اوجهوا قال لهم اعتضلوا حتى ناتي النبي استنوا لما روح للنبي هو يحكم توزع على ابن الزعم كانت حياة عيلة ولا يا شباب اللهم كما حرمنا منهم في الدنيا فلا تحرمنا منهم في الجنة يا رب اللهم لا تحرمنا منهم في الآخرة يا رب اللهم اجرنا في مصيبتنا وخذنا خيرا منها ولا شك أن خيرا منها أن نلقاه في الآخرة نعم. فمن دفع من لقيه في الدنيا ثم لا يلقاه في الاخره من دفع اليه صح ولا لا؟ اللهم اجعلنا به في الاخره يا رب. اللهم اوردنا حظه واجعلنا بيده الشريفه شربه لا نضر على ابدا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا من فلاح. اللهم اجعلنا به في سوق الجنه. اللهم اجعلنا به في الفردوس الاعلى يا رب. نعم يقول لا تضلوا حتى ناتي النبي. كان الصحابه ما بيتحركوش الا بامر النبي باذن النبي. لم حركه الا ياتي النبي. وهذا في السنه كثير. يقول فاتينا فذكرنا له ذلك فقال ما يدريك انها رقيه. كان الرسول يتحسب اذا انت جبت العلم ده منين؟ ما يدريك انها رقيه. وهذا مدح الله وتعليمه للعبد. قولوا واضربوا لي معكم بالله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فقد تضمن هذا الحديث فصول شفاء هذا اللذيذ لقراءه الفاتحه عليه فاغنته عن الدواء وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. كنت اقرا امس في قصه في اهل التائبين امراه كانت اصيبت بالخرافات. اللهم اجزي كل مريض مجهد وعافي كل مبتلى مجهد. فلما يئس اهلها من شفائها اخرجوها من المستشفى وجعلوها في البيت. قالت ولم اكن قبل ذلك اصلي ولا اصوم فقل موت بموت اصلي واصوم. فقل فجعلت اصلي واسجد وادعو واصوم وافطر وادعو ويدي على بطني مع هذا المرض يعني وانا اقرا القران في الليل والنهار. قلت موت بموت خليها لا موت الا قلت وما كان يؤسفني ويقصر قلبي الا كل لحظه مرت من عمري في غير طاعه ربي. ما دام سالت لذه الطاعه في تلك الايام فكنت اقول يا رب اطل عمري حتى اتمتع بتلك الطاعه مقابل ما ضاع من عمري. قالت ثم حاولت الاطباء لما راى اهل الدماء مره اخرى تعود وتجري في جسمي فاندهش الاطباء وعجبوا وقالوا من الذي عالجها؟ فقلت الله. وبرئت باذن الله الحمد لله الحمد لله. الله يشفي كل مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مسلم مسلم. فالقران بالاعتقاد واليقين يكفي يكفي اكثر من الدواء الكيماوي. ولكن اين اليقين واين الايمان؟ اسمع العجيبه بقى اللي جايه دي من اعجب ما تسمع. اسمع اعجب بيقول ابن القيم وبلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء. هذا مع كون المحل غير قابض. معانا سيدنا عبد الخالق طيب خلي بالك يقول ايه؟ هذا مع كون المحل يعني يعني اللذيذ كان مدرك. اللذيذ الرجل اللي كان مدروك كان ايه؟ كان مدرك ومع ذلك شفي. فما بالك اذا كان المحل قابلا؟ ده كان مسلم وشوفي. أما لما يبقى موحد يبقى ايه؟ مش كلام بخير. يقول هذا مع كوني المحل غير قابل. مع كوني المحل غير قابل اما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين او اهل الاقارب اهل بخل ولوم رفضوا الصداقه باصحاب النبي اهل بخل ولوم. فما ذلك شوفي فكيف اذا كان المحل قابلا؟ اللهم اجعل الفاتحه شفاء قلوبنا وابدائنا. ثم انتقل ابن القيم نقله جميله الى تسميه الفاتحه بفاتحه التخميم. وهذه العناوين ليست من فعل ابن القيم وانما من فعل كما نصرت على ذلك قبل ذلك من فعل المهذب وهو عبد العزيز العلي. نسال الله عز وجل ان يفرج عنه وعن كل مشهور مسلم. يقول وايضا فقد اشتملت الفاتحه الرد على المفصلين من اهل الملل والنحل والرد على اهل البدع والضلال من هذه الامه. وهذا يعلم من طريقين مجمل ومفصل. اما المجمل هو ان صراط المستقيم متضمن المعرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. تعرفوا الجد حصل أو الجد تصلي على الرسول اللهم صل على النبي محمد. اللي بدا ايه الاجيال ويقوم يصبر نفسه عم يرسل ربنا يهديك انظر امامك الصراط المستقيم متضمن واحد معرفه الحق اثنين ايثار الحق على الباطل ثلاثه تقديم الحق على غيره اربعه محبه الحق خمسه الانقياد للحق ستة الدعوة إلى الحق سبعة جهاد أعداء الحق بحسب الإمكان. هذا مقتضى دعوتك اهدنا الصراط المستقيم بسرعة. أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق. من لم يعرف الحق وقع في الباطل ولم يرد فصرت اتباع الحق ان تعرفه ان تعرف الحق ان تعرفه معرفة واضحة. فالانسان عدو ما يسأل ومن لم يعرف الحق معرفة واضحة بحيث تأثيره ويؤثره ويؤثر العصياني وقع في الباطل ولا برد. فلا بد من معرفة الحق اولا. اثنين إيثار الحق على الباطل والإيثار هو تقديمه على غيره بحيث إذا عرض الحق والباطل فإنك تؤثر الحق حيث تتبعه وترد الباطل ومحبته. فكل حركة في الدنيا مرتبطة بالمحبة. بمعنى لو انت ما بتحب استقاء الحد ده فيه ما تنس. لو انت ما بتحب الاكله معينه تميل ايدك عليها تاكلها لا يمكن. لو وهكذا كل حركه. وده كلام ابن القيم في كتابه نوضه المحبين او نزهه المستقيم قال ان كل حركه وسكون في الدنيا مرتبطه بالمحبه وجودا وعدما. فمع المحبه توجد الحركه ومع عدمها يوجد السكون. فكل حركه تتحرك المحبه. فلا بد ان تحب الحق تحبه فتؤثره على غيره. فاذا احببته واجبته لزمك الانقياد له اي تلقاه للحق. ثم اذا احببته واثرته والتفت له يعني عملت به لزمك ان تدعو اليه. لا واذا رايت نفسك لا تدعو الى الله فاعلم ان هذا لنقص حفظ الله في قلبك. لأنك لو أحببته لدعوت إليه إلى دينه يعني. لو أحببت الالتزام لدعوت إليه. لكن لأنك تكرهت الالتزام مثل خيره تود لو أن استطعت أن تنفذ منه عشان يرد الرد إليه. لذلك تجد نفسك دائما في مواقف إنك تجد ماضي ولاقي نفسك ما تنهاش عنه أو تقصير في حق ولا تدعو إليه. لو خلقت في محاسبة نفسك أنا ليه ما دعيت وليه ما دعيت جارة ان نفسك تشتهي هذا الباطل وتتجرى هذا الحق فلذلك انا تدعو. يقول لك ازاي اقول له اعمل حيلك وانا رحت لحيلي صح؟ يقول ازاي اقول له بطل تدخين وانا مدخن؟ ازاي اقول له بطل نظر وانا بنظر؟ ازاي اقول له خالق المسجد وانا بصلي؟ قوم الفجر وانا بقوم؟ قوم الليل وانا بقوم؟ قوم وانا ما بصلش؟ قوم وانا ما بصلش؟ اقف القران وانا مش حاضر؟ فهكذا تزيد. فترك المحبه الدعوه الى ما تحب. الى ما تحب. ومن زمان وعمنا نوعد ونوفيه. نسأل الله ان يرزقنا الوفاء بالوعد. وان قلت لا انفي عن نفس النفاق. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا مخلصين. ولكن المنافق اللي هو اذا وعد اخلف اللي بيوعد وفي نيته الخلف. لكني والله انا اعد وفي نيتي ان اوفي. من زمان وانا نفسي اجري محاضره في بني الدعوه. لحد كده الله باذن الله تعالى. يعني ده القضية دي صارت مريحة. صارت مريحة ان احنا نتكلم في ذلك الامر. وعلى فكرة ان اول محاضرة في حياتي في مسجد الرحمة كانت في ذلك الامر. عارفين معلومة دي ولا لا؟ نعم. يعني من اربع سنين من خمس سنين تقريبا. شكرا لك حاجة ثانية. اخر الشارع انا سيد شهداتكم عن جاية لكن في جمعة جاية هتكلم في منزلة بحبها قوي ويمكن تبلغ من نصح الاخوة لا يمر الاسبوع الا واقرأها وهي منزلة المحلبة في مدارج السالكين فان شاء الله المنزلة هندرسها هناك يوم الجمعة القادمة بعد المغرب سيد شهدات ميت عمر ان شاء الله. المنزلة دي حضورتها تكمن اللي احنا بنحدد منزلة ازاي هي دي اللي احنا صعبينه نيجي نقول صليت ولا ما صليتش انا كنت هنجح ابن القيم بيحط قواعد المحاسبه مختلفه تماما في التمييز بين ما لك وما عليك يقول لك ايه اول هذا التمييز ان تميز بين نعمته عليك وذنوبك ان تقايض بين نعمه الله عليك وذنوبك تعرف تعملها ليه تعرف تعملها انك تقايض من نعمه الله ايه عزيزة الوحيد تخلينا قايد من النعمة لله والطاعة لكن قايد من النعمة والذنوب لتطلع ايه ما زلت معايا مش موضوع هذا بقى بمدى البساطة عشان تعملها من هذه ربنا ادك نعمة وهي العين صح ولا ما ادك ادك نعمة العين الاي نعمة وانت تبص بيها هذه المعاصي للمرأة الاجنبية المتبرجة قايد بين النعمة والسد هي دي المحاسبة هي دي المحاسبة الله ازاي قلب القلب ده فيه خواطر رديئة طيب بين نعمة القلب وبين الخواطر الرديئة ازاي عكس تفهم بيه هو في القلب برضه لو قلوب الناس قولنا بيها قايد بين نعمة الفاس والسرعة على حدود الله في قلبك ده قايد وهكذا تقايد بين نعمه ومعاصيه دي الاولانيه ثم تميز بين النعمه والفتنه ثم تبدا خلينا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والدعوه يبقى على وعد لحد جاي ان شاء الله تسلم الدعوه باذن الله تعالى ولهذا اعدائه بحسب الامكان لابد يا اخوه اسمع الرسول يقول ايه اصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ايه يقول في اخر الحديث فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس بعد ذلك مثقال حبه خردل من ايمان يبقى الذي جاهدهم ولو في قلبه يبقى مفيش في قلبه ضرب ايمان مش ضعف ايمان ده ما يحطش فيه ايمان بعد كده هي اضعف الايمان بايه بقلبه بإذن الله تعالى. أن دائما القضية دي صارت مريحة. صارت مريحة إن احنا نتكلم في ذلك الأمر. وعلى فكرة أن أول محاضرة في حياتي في مسجد الرحمة كانت في ذلك الأمر. عارفين معلومة دي ولا لا؟ نعم. يعني من أربع سنين من خمس سنين تقريبا. شهادات له حاجة ثانية. اخي بخير انا سيد شهداتكم عن جاية لكن في الجمعة الجاية هتكلم في منزلة بحبها قوي ويمكن دي من باب النص للاخوة، لا يمر الاسبوع الا واقرأها، وهي منزلة المحاسبة في مدارج السلكين. فان شاء الله اتمنى ان ندرسها هناك يوم الجمعة القادمة بعد المغرب في الشهادة في دورة ان شاء الله. المنزلة دي حضورتها تكمن ان احنا بنحاسب الاسئلة ازاي، هي دي اللي احنا مش عارفينه. نيجي نقول صليت ولا ما صليتش، عملت ولا ما عملتش. ابن القيم بيحط قواعد المحاسبة مختلفة تماما في التمييز. التمييز بين ما لك وما عليك، يقول لك ايه؟ اول هذا التمييز ان تميز بين نعمته عليك وذنوبك، ان تقايض بين نعمة الله عليك وذنوبك. تعرف تعملها دي؟ تعرف تعملها؟ انك تقايض من نعمة الله وايه؟ حسيبة دي صح؟ طب خلينا قايض من نعمة الله والطاعة، لكن قايض من نعمة الذنوب تطلع ايه؟ مجلس معايا مش موضوعنا دلوقتي. بمنتهى البساطة عشان تعملها للهدي، ربنا اداك نعمة وهي العين صح؟ ولا لا؟ اداك نعمة للعين؟ العين نعمة وانت تبص بيها للمعاصي، للمرأة اللي تتلف وتبرز. قايد بقى بين النعمة والذنب. تستاهل ايه؟ هي دي المحاسبة. ايه دي المحاسبة صح؟ اداك قلب، القلب ده فيه خواص رديئة، قايد بين نعمة القلب وبين الخواص الرديئة. اداك عقل تفهم بيه ان هو في القلب برضه، لو القلوب لا يلقون بها. قايد بين نعمة الفهم والجرأة على حدود الله في قلبك ده. قايد واحد ان تقايد بين نعمه ومعاصيه، دي الاولانية. ثم تميز بين النعمة والفتنة. ثم تبدأ صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، والدعوة على وعد الحد جاي ان شاء الله تسلي الدعوة بإذن الله تعالى. ولهذا أعدائه بحسب الإمكان. لابد يا إخوة اسمع الرسول بيقول إيه؟ أصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يقول في آخر الحديث: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من الإيمان. يبقى اللي بيجعلهم همسك ولو في قلبه يبقى مفيش في قلبه ذرة إيمان. مش ضعف إيمان، ده ما يعودش في إيمان بعد كده. هي أضعف الإيمان بإيه؟ بقلبه. بعد كده يبقى إيه؟ مفيش إيمان. خلص. فلا بد من حلال الأعداء ولو بالقلب. اللهم اكتبنا حق الجهاد في سبيلك يا رب. والحق عمالين نقول معرفة الحق وإيثار الحق وتسليم الحق ومحبة الحق والانجاز الحق والدعوة إلى الحق وجهاد أعداء الحق. إيه هو الحق؟ إيه هو؟ شوف ابن القيم يقول إيه؟ والحق هو ما كان عليه رسول الله وأصحابه، وما جاء به حلما وعملا في باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى الله، كل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأسيارهم واصطلاحاتهم. فكل علم أو عمل شو كان بجيدة، وعايز كل واحد منكم يكتبه دلوقتي وما يطلعوش نجيبه ابدا، كل يوم يبص في بصمه يقول ايه؟ فكل علم او عمل خرج من مسكات نبوته وعليه السكه المحمديه بحيث يكون من ضرب المدينه فهو من الصراط المستقيم، وما لم يكن كذلك فهو من صراط اهل الغضب والضلال. أقول تاني تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله. كلام أي فرس يقول ايه؟ فكل علم أو عمل خرج من مسكات النبوة وعليه السكة المحمدية. السكة ايه هي السكة؟ قالوا كل طريق يحيط به نخل من الجانبين، وقالوا حديدة منقوشة تضرب عليها سرائر. مصلحة الزكي العظم. فأي فلوس مش من زكي المصلحة تبقى مزورة؟ تبقى ايه؟ ملاكس؟ فلازم كذلك فلوسك اللي هي علومك واعمالك تبقى من مصلحة زكي العملة المحمدية. تبقى فلوسك مدموغة بدمجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تبقى ايه؟ مزورة. ملاكس تبقى عندك كده مليون جنيه لكن مدورة تروح يوم السجن جهنم يعني، والعياذ بالله. لكن لو هم صح طالعين من ضرب المدينة يبقى جلوسي صح أصلية مش مدورة. أما إذا كانوا معمولين في أي حتة غير المدينة يبقى مش مدورة. اسمع عبارة ابن القيم تاني بعد ما فهمت بعض. فكل عيد من أوهمة خرج من مشكات نبوته صلى الله عليه وسلم وعليه السكة المحمدية الزمغة يعني، بحيث يكون من ضرب المدينة طالع من الأصلاح الزكي العملة بتاع المدينة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الصراط المستقيم. وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فما تم خروج عن هذه الطرق الثلاث، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ده الأول. الثاني طريق أهل الغضب اليهود، وهي طريق من عرف الحق وعانده. الخط الثالث طريق أهل الضلال، وهي طريقة من أضله الله عن الحق. ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم: الصراط المستقيم هو الإسلام. وقال ابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: الصراط المستقيم هو القرآن. وفي حديث مرفوع ولكنه ضعيف. وقال سهل ابن عبد الله الزهري: والصراط المستقيم طريق اهل السنه والجماعه. وقال بشر بن عبد الله المدني: الصراط المستقيم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلها تعود لمعنى واحد. يقول ابن القيم: ولا ريب، لا ريب يعني لا شك ان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه علما وعملا هو، قل بقى تعريف الصراط المستقيم، هو معرفه الحق وتقديمه وايثاره على غيره، فهو الصراط المستقيم. وكل هذه الاقوال المتقدمه داله عليه جامعه له. فبهذا الطريق المجمل يعلم ان كل ما خالفه فباطل، وهو من صراط الامتين، الامه الغضبيه وامه اهل الضلال، نعوذ بالله منهما. يبقى وصلنا لايه؟ لان الصراط المستقيم معرفه الحق وتقسيمه وايثاره على غيره. معرفه الحق ان نعرف حق من الباطل، ثاني بسيط، وتقسيم خمس جهات دون غيره، وإيثاره على غيره. ليس كلمة عن الإيثار شوية، إيه رأيكم؟ فاضي الوقت؟ طيب، الإيثار ابن القيم كلم عليه طريق من التفسير كلام جميل، إنه إيثار متعلق بالخلق وإيثار متعلق بالخالق. يقول وهو في منزلة المحبة، يقول: والمحبة إيثار المحبوب إلى غيره على غيره. بجانب إيثار الخلق يقول إيه؟ والفرق بين الإيثار والأثر، الأثر الأناني والإيثار أن تعطي وأنت محتاج. بنظره إلا لا كده، إن أنت دلوقتي أخوك عبد الله شفته أنت ابنه مريض وهو محتاج فلوس عشان يجيب له ماشي، وهو يرقيه بقى محتاج يوديه الدكتور ان شاء الله، الله ماشي كل مريض المشي، وانت تجيبك 10 جنيه في الشارع، تقوم انت تستاجر فيها لنفسك ولا تديها لاخوك عبد الله؟ مفيش سبب. الايثار انك ايه؟ تديله 10، لو أجنتها لأتي سعر اللي بتعاون لأنه نصف ونصف. لو استثارت بيها وخليت نفسك أسرع بل أسرع أن تأخذ وأنت غير مجتهد ظنا به على الغير. يقول لك في البدلات عن الموظفين ياخذ 10 جنيه بدل سفر و10 جنيه بدل خطوات العمل و10 جنيه بدل مش عارف بدل عزوة و10 جنيه بدل انتاج و10 جنيه بدل سعر و10 جنيه بدل مواصلات و10 جنيه بدل ما حد تاني ياخذ بدل مطمئن بدلات. هي دي الاسرع ان ياخذ ما هو غير محتاج اليه زي ما بنقول احنا دي استخسار خساره لحد تاني ياخدها اخدها يلهفه زي القضيه بتاعت الفضيحه اللي بيتكلموا عنها اليومين دول 40 مليون جنيه ليه؟ لكن حد تاني ياخدها خلاص اي حاجه. المهم في الموضوع فالايثار الفرق بينه وبين الاجر ان الايثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك والاجر اختصاصك بما يريده الغير. وفي الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلصت عن ذلك هذا أمم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنصبنا ومكرهنا وأثرة علينا. السمع والطاعة بالإيثار إن يقول له أنتي وهو نفسه يقعد يومين يمشي. عثمان بن عفان رضي الله عنه من سادة المسلمين وهذا الرجل معظوم الحق من المسلمين صراحة حد يتكلم عنه ابدا رغم ان الرسول كان بيحبه وجوزه من دين صلى الله عليه وسلم. المهم ان عثمان بن عفان كان نفسه يطلع مع الرسول في غزوة بدر ولكن زوجته مريضة بنت النبي فالرسول يقول له اقعد خالص عثمان يبكي يا رسول الله خذني معك. يأمره أن يجلس فيمرض فيجلس رغم أن أوافهم اللغة لكن وأثرت عليه للبدع. اسمع كلام حتى لو قال الأوافه فالمفهوم فإذا وحنا هذا فالإيثار إما يتعلق بالخالق ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاب فأخبر أن إيثارهم انما هو بالشيء الذي اذا وفي الرجل الصحه به كان من المفلحين وهذا انما هو فضول الدنيا لا الاوقات المكروهه بالطاعات فان الفلاح كل الفلاح في صحيحها فمن لم يكن صحيحا في وقته تركه الناس على الارض عيانا مفلسا فالسح بالوقت هو حماره القلب وحفظ واحد الناس. خلي بالك بقى في الايثار انت جاي الخلج عايز تصلي العشاء كده وتقعد تسمع الدرس يمكن اللهم رجاؤنا فيك عظيم بلد خيرك رجاءنا يمكن في الجلسه دي ربنا ينزل الرحمه يوم يهدي قلبه ويدخله بها الجنه فجاي رجاؤه فيه واحد قال له تعال معايا مشوار نفضل نعمل كذا ونجيب كذا يقول من باب الايثار رحمه لا هنا لا يقول فجمال الإيثار أن تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله احدا كثيرا من كان. اوعى تقول لي وش ثاني. اللهم صل على النبي محمد. لو مصممين بقى. طيب واحد هيعترض عشان لما تكلم الكلام ده ما تفضلش تسيبني في دماغك وتقعد تدور على ورقه وقلم عشان تكتب السؤال تقول ما ادري الرسول قال وانا ان امشي مع اهلي في حاجتي حتى اقضيها خير من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا وتكون مشيت معاه ويحضر الدرس ازاي دي؟ شوف كل شيء دلوقتي كان هيكتبها ربنا يكرمك. اقول لك عبادته ينبغي ان نتعارض مع هذا الخير. فكني صفة الفلد اللي انا اوزركم بالصفة في لبس النابة ان جاءت صحبتها بتقول لا تعاني اتني معايا البلد يستني حاجة متبلد وجاية الاخت ملتزمة وانا بتعجب اشد العجب من اخت لبس اسود منقب وماشي جنبها واحدة متبلجة ايه في السيدة حجر شيخة تمشي بالبيض المهم يعني حرة فتقول لا تعالي روحي معي نفسي لا تجيب حتى يسافر تعالي انت معايا الدرس عشان نزل نفسي الوقت السافر تعالي يجيب حاجة ونرجع الدرس لا تعالي الدرس الاول وبعدين روح يجيب لي حاجتك. فكانت لابسة بلوزة او بنطلون لبستها الحرب على البلوزة البنطلون وخدتها معاها الجامع ويوميها كلمنا الشريف لا التوبة او النار فسند الدرس صلي الشكل المتبلجه دي اللي لابسه بنطلون تبكي 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 بحرقه حتى ان الناس كانوا بيسكتوها يا ريت اسكت عشان يسمع الدرس ربنا يهديك طب انت بتبكي على ايه؟ فظلت تبكي ثم اصرت الا تخرج الا بالنقاط ان شاء الله اسمع عليك اللهم صل على محمد ما جاش من رايد يطلع معلش فصلت الى ذلك وبعثوني لاخوات طبعا اختلف اهل العلم في المسألة الناس كلها احسن القوة كده على طول احسن التمسة على طول كده على طول لا تتدرب تلبس الباب وشرط وبعدين خمار وبعدين نقاط وقعد بقى ودي كيف قليلة ودي كيف قليلة بعدوا لي بقى وجلت نقاط كانوا عليه تلفوا تلفوا من هنا فما أتناهم الناس العديد وزي المسجد جابوا لها نقاط ونقاط وبعدين خرجوا عشان يجيبوا حاجاتهم بقى من وسط البلد بتعدي السارع قدام عالكورنيش نازلين على السجن بيعدي السارع خبطتها عربية ماتت سبحان الله ماذا سائلة هو ده حرص الخير هو ده تسليم القلوب ان انا عايز رجل ان يعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع وما يسبق عليه عمل اهل الجنة فيدخلها ما يسبق عليه الجدار فيعمل عمل اهل الجنة فيدخلها سبحان الله هو عارف يا دوب جبت في النقاش قمع ساعة قمع ساعة وقف ولكن لا فما نرفع الله يجعلها بالجنة ونرحم الأوطان وأرض المسلمين اللهم ارحم كل ميت مسلم اللهم ارحم والد أخونا محمد واحمد الواسعة وارفع درجاته بإذن الله رب العالمين مفهوم أيها الإخوة أنه كده هو بيقول لك أنا يا رسول الله أنا عيدك ليه من أول أخ ما جبتش درس ليه الأسبوع اللي فات يقول لك عندي ظروف ما عادش في ظروف بقى يوم الحد ده بتاعك هو ظروف أي عارض يجي من راجل تقول لك عايزين نودي الدكتور يوم الحد ما عندي العزة لا لا عندي ظروف عندي ظروف ايوه وقال لك تعالى معايا مشوار الفلاني معلش عندي ظروف هي الدرس هو الظروف والدرس بقى ايدي بتوع ليه هي دي القضية الندم علينا الخيرة دي الندم علينا ثم صار ان يكون هذا المشوار مع اخيك لأقضي حاجة اخي حاجة اخي ان تكون حاجة فعلية مش تبقى عن حرام ولا ايه تعالى ايه بقى كده الخير يقول وكمال الايثار إيثار مع الخلق أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا فإن الرجل كل الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله احدا كائنا ما كان. ما تؤثرش بنصيبك من الله احد. عبد الله بن عباس لما كان على يمين النبي وابو بكر عليه على شماله الرسول شرب وبيدي على يمينه بص على يمينه لا فلان فقال له يا غلام احط الشيخ لانه محاور حايل غلام على يمينه هو اللي ياخذ فلا يمكن الرسول يدي غيره الا بايه؟ باذنه يا غلام بعث الشيخ فقال لا والله لا اوثر بنصيبي منك احدا يا رسول الله انا اصغر تعديك مش ممكن يا حبيبي مجوسين. فكذلك ذلك المسؤول لنا نعمل الرجل يترك مكانه في الصف الاول لابيه، قال لا لا يؤثر بنصيبه من الله احدا ولا ابوه، الصف الاول مجوس حد. لكن لما يجي سيدنا الشيخ محمد الكردي وأي ثوب ولا إيمان قلت لا ما أرسلش حد، لا مش ليبني منكم ولقوا الأحلام والنهى. فلا بد الناس الفانيين دعاء هم اللي يقضوا على الإيمان في الأرض، لا بد يكون في مكانين مفرغين، والأمر ده استوضحنا فيه كثيرا في رمضان. المقصود أنك لا تؤثر بحظك ونصيبك من الله أحد الأمر. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى جنب سيد عيسى قال حتى مس جلدهم جلد، يقال انها جناية عن الجماع، ثم قام وتسلل منها. قالت فقلت الى اين؟ قال يا عائشة زريني اتعبد لربي. فقالت والله يا رسول الله اني لو احب قربة واحب ان تعبد ربك. فقام فاغتسل وقال مخصوص ان الرسول هنا سيدنا عيسى حبيبه، ولكن لا ما تسكتوش عن فيها ابدا، لا سريني اتعبد لربي ويقوم ويترك ايثار الله على الخلق. الا تؤثر نصيب بنصيبك من الله احدا ابدا. لما يبقى ايثار هتلاقي كده العلماء قالوا لا ايثار في القربات. قالوا ايه؟ لا إثارة في القربات، يعني واحد فقير واحنا الاثنين مسكين، او ما اقول له ايه انا هاثرك انت اديله 5 جنيه. لا لا ينفع ما تؤثرون، اجي انت اديله انت 5 جنيه، احنا الاثنين مسكين في الطريق وفي صوبة في الطريق، اقول له هاثرك انا عليا اركب الصوبة دي. ما ينفع انت ترفع وترفع الاذى من الطريق الى اخره. فهذا إثار العبد العبد. اما كان ابن القيم في الايثار المتعلق بالخالق لحاجه ثانيه خالص، يقول والايثار المتعلق بالخالق اجد من هذا وافضل، وهو ايثار رضا رضا مين؟ رضا الله. وهو ايثار رضا على رضا غيره، وايثار حبه على حب غيره، وايثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه، وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والقلق والتملق على بذل ذلك لغيره، وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنزال الفاقات به على تعلق ذلك لغيره. يبقى نحتاج 10 جنيه، يوم يقول 10 جنيه أشوف الشيخ فلان أكلمه، الشيخ فلان أكلمه، الأخ فلان أكلمه، المصنع فلان أكلمه. لا، سأوجر الله لهذا يا رب أنا أشتغى عفوين بس إيثار تؤثره بالسؤال وإنزال الباقات على تعلق ذلك بغيره، وسيعطيك كما قلت بشرط الصبر واليقين. فالأول آثر بعض الحديث على نفسه بما هو محبوب له، تجيبه تفاح والخديه هو صايم يصنع عليها نفسه بالتفاح ياكل وحده، هو ماشي ابي لاخوه بيحبه الايثار راح يطلعها من الجهاز. اثرته بايه؟ بدنيا، بدنيا شيء محبوب لك. وهذا الاخر اثر الله على غيره ونفسه من اعظم الاغيار. مش اثر الله على غيره بس، اثر الله على غيره وعلى نفسه، لان نفسه من اعظم الاغيار. فاثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله. واحد يقول والله كان انت تقول صح، انا بأثر الا على هوائي. نقول له دليلك ايه؟ يقول ابن القيم وعلامة هذا الايثار شيئان. ايه العلامة؟ قال فعل ما يحب الله وان كانت النفس تكرهه وتهرب منه، والثاني ترك ما يكرهه الله وان كانت النفس تحبه وتهواه وتذوق اليه. بهذين الامرين يصح مقامه للنهج. بالليل هو نايم ونايم متأخر الساعة 12 وفيش يتأخر النهاردة الساعة 10 وعلى ما اروح والعزة الساعة 12 وناس طولي الساعة 3 فضل ايه فضل ساعة وعذرة على الفجر ولا نام ولا نوم لان العبان جسم الكسر سبيه نايم. الايثار ان تكون فتؤثر الله على هواك ونفسك تؤثر التعب في خدمة الناس على راحة بدنك والاثر ان تستغل هذا الوقت لنفسك هو الايثار ان تفعل ما يحبه الله وان كانت النفس تكرهه وتغضب منه. والثاني ان تترك ما يكره الله. ماشي الانسان واللي سالوا كمان الجزمه والدينيه نسال الله العافيه وانت ماشي كده واحده قالت لك يا فضيله الشيخ يا عم الشيخ اسالك سؤال تقول نفسك تقول لك ايه ما تشوفش عايز ايه ما انساش رسول الله انت ربنا يهديها على دي ده مش عشان ربنا يهديها ده ايه ده هوى هوى دي متبرده لو عملت دعوه بيها تضيعك يوم يقف. لا الايثار يا رب دلني اين رضاك دائما اعلم ان رضا الله في مخالفه او النفس خليها طاعه مسلمه لي شوف ايهما اقرب لهواك ما هو للخرم والثاني نفسي ليه فاذا تركتها ومسيت مع انه محبوب عندك ان تقف معها وتسجل الكلام معها عشان كده هيك في المحاسبه ايه ان الفرض صحه المحاسبه ثلاث امور لتصح لك المحاسبة. ان لم توجد الامور الثلاثة ضلالة في المحاسبة. منها سفر عشان الخلص موضوع الكتاب منها سوء الظن بالناس. واحد واقف يصلي دخل يصلي ركعتين في مسجد الرحمة يمتد والمسجد ما شاء الله مليان ودخل عم الشيخ ها وين؟ وقف يصلي الله اكبر. بعد يخاف من العيون كلها ايه؟ عريس قال الشيخ عايش. سوي كمان سوي. بيزود خشوع وبعدين كده روح يحاسب نفسه ايه اللي انت عملته ده؟ كنت بتزود خشوع عشان الناس اذا كان بيحسن الظن بنفسه يقول ايه؟ يقول لا ده انا بعمل كده عشان الناس تختلف عشان الناس تتعلم دي نية صالحة. يا سلام ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع. انت لو لوحدك كده كده ما تنفعش. يبقى هو ده ان الذي يحسن الظن بنفسه يرى سيئاته حسنات والذي يسيء الظن بنفسه يرى حسناته سيئات فيستغفر الله منها. لذلك البعض يقول والله اني لا اخرج من الصلاه وانا مستحي اشد حياء ممن قام على الزنا. ازاي الصلاه دي تقع على ربنا وانا غافل وسرحان وما يقعش فيها؟ انا مكسوف ان الصلاه دي تقع على ربنا. هو ده الصدق مع الناس وسوء الظن بالناس. المفهوم ان الانسان ينبغي ان ينتبه الى هذه القضيه. كثيرا ما يحدث الناس بالانتقام للنفس والغيره في دين الله. انك تيجي نفسها ان شاء الله انك تنتقم لنفسك ولا هي غيره لدين الله؟ لعلها انتقام للنفس من ترشح بالك. يقول ابن القيم ففي هذين الامرين اللي هما ايه؟ فعل ما يحب الله وان كانت الناس تكرهه وتأمل ترك ما يكرهه الله وان كانت الناس ترغبه وتهواه. فبهذين الامرين يصح مقام الايثار. وحسنة هذا الايثار شديدة. مقولة هذا الايثار شديد صعب يا جماعه. الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام لكن لما تيجي في الفعل هيبقى ايه؟ صعب مش كده. مقولة هذا الايثار شديدة ليه؟ في غلبة الاغيار وقوة داعي العادة والفقر. فالمشكلة فيه عظيمة والمؤونة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة ولا يتم فلاح العبد وسعادته إلا به وإنه ليسير على من يسر الله عليه. اللهم يسر لنا الخير ونطينا به يا رب. فحفيكم بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب المرتحى وأن يستغفر إليه وإن عظمت فيه المحنة ويحمل فيه خطرا يسيرا بملك عظيم وفوز كبير فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال ويسير منه يرقي الحبل ويسيره ما لا يبقى غيره إليه في المدد المتطاولة وذلك حق الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم. يقول ولا تتحقق الحبكة التي صار ولكن سؤال. هتقول لي دلوقتي انت كنت تلعب لي صار كلام جميل زي الفل ورجعت قلت لي يا عم صح تبعنا ليه؟ ازاي نحقق الايثار؟ ازاي اللي بنحلم عليه دايما؟ ان احنا يبقى كلامنا واقعي الكلام مجرد ازاي اعمله بقى؟ يقول ابن القيم والذي يسهل الايثار على العبد امور احدها وخلي بالك من الكلام اللي جاي الان خطيره ان تكون طبيعته لينه سليمه منقاده ليست بدافيه ولا قاسيه بل تنقاد معه بسهوله. ده موضوع ثاني خالص ان يبقى هو طبيعته اصلا سهله سلسه منقاده انه لما يبقى نايم كده يقول لنفسه قم نصلي قم نفسه تقوم ماشي في الشارع غض بصرك يغض بصرك قاعد هل مصحف يقرا القران يجي مصحف ويقرا مش زي واحد تاني يقول نايم يقول لنفسه قم نصلي ركعتين نفسه كله ايه انت هتقرفنا بقى هتقرف تريح شويه في شغلانه خلي خلي ما كل الناس نايمه اتصل بالشيخ فلان جاي نايم دلوقتي بتقول لا كده هتقول لي الله و فهنا ادي الناس مش هتنفع معاها الراحه ده لازم دل. ايوه فالناس اللي يسمح لها الايثار ان تكون سليمه لينه منقاده ليست بجافيه ولا قاسيه ثانيا ان يكون ايمانه راسخا ويقينه قويا فان هذا ثمره الايمان الايثار فإن الإيثار ثمرة الإيمان ونتيجة. ثالثا قوة الفضل والثبات. فبهذه الثلاثة الأمور يذهب إلى هذا المقام ويسهل عليه ذكر والنقص والتخلف في النفس على هذا يكون من أمرين. حاجة ثلاث حاجات أن تكون النفس لديها مقادة. اثنين أن يكون له إيمان راسخ. ثلاثة الصبر والثبات. طب إن أجلس على الإيثار بسببين اثنين. واحد ان تكون النفس الداخلة غير سريعة الادراك بل مصيعة ولا تكاد ترى حقيقة الشيء الا بعد عذر. واحد يسأل من زوجته قل لي لها ان الامور واقعية وعملية طب اذا كان نفسي جديد اعمل ايه؟ اقول لك في زمن الجرايد اسمهم سياسة النفس اطلبهم من عند احمد الريزع سياسة النفس لما الاشرطة كيف تقتل نفسك بخمس طلقات تطلق على نفسك في المسدس العمودي. الاولى عدم رؤية النفس عدم رؤية الناس بالتبرر من الحول والقوة وصدق الوجه الى الله. اثنين ذم النفس. ثلاثة سوء الظن بالنفس. اربعة ذل النفس بالعبودية. خمسة صدق الوجه الى الله بتخويف النفس من عقوبة الدنيا وعقوبة النار. خمس طلقات تطلق على نفسك تنتهي من نفسك تماما وتصبح نفسك راضية مطمئنة ان شاء الله وذلك يسير على من يسر الله. ذكرت كل هذا بالأسفة بالأدلة من الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح. فإذا كانت نفسك ثامنة لا يسمع عليك الإيثار. يقول ابن القيم والتخلف عن الإيثار يكون من أمرين أحدهما أن تكون النفس جامدة غير سريعة الإدراك بل مطيعة ولا تكاد ترى حقيقة الشيء إلى بعد عمر. تقول لنفسك قول صلي ركعتين تقول لك إنه محرم لزعيمة ده ركعتين ربنا بيقول هذه الشريفة وعصية هتقومي منه يجيك تقول لك ما بيحصل. طب حتى لو ما حصلش في الدنيا هيبقى متأخر لك في الآخرة عند الجنة. يا عم الآخرة فين وإحنا فين؟ أما تيجي الآخرة اللي يفرجها ربنا أنت ممكن دلوقتي تموت وأنت نايمة قبل ما تقوم وبعدين هتروح الجنة وبنت المصير وارتاح منك ومن الأرض. تقول لك ماذا هتروح معايا هتروح معايا هكذا تروض الناس عافية لا تكاد ترى الشيء إلا بعد عذر وإن رأته اقترنت فيه الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات فلا يتخلص له رؤيتها وعينها. الثاني المانع الثاني من الوصول الى الوصول الى الايثار ان تكون القريحة وقالة جراكة، يبقى عنده ذكاء وفهم وفريحة وقالة تفهم، ولكن النفس الضعيفة مدينة اذا اقفر الحق والرشد ضعفا عن ايثار، فصاحبها يسوقها سوق الحليل المريض كلما ساقه خطوة وقف خطوة، او كأنه يسوق طفلا صغيرا تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته، فهو يسوقه الى رشده وهو ملتفت الى لهوه ولعبه لا يلتق معه الا كرها. تلاقي نفسك كده فرحتك وقالة، لما تقول ام نوم على طول قالك عندي من ولا خير، لكن اذا ام فالوضع بقى تقعد تتحمل نص ساعة وتقعد تتنكع في الوضوء نص ساعة تفكر جدا وما عملتش حاجة زي بالظبط الفرد الصغير، تخيل كده انك ماسك فرد صغير وماسك السلم انت بتقرب وفي محل عارض لعب يكون عينه فين؟ اي واحد لعب واصل وراك وانت بتقول في جرد، كذلك النفس انت بتسرها للجنة وهي بتلعب وبتحرك، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، فاذا رزق العبد قريحة وقالة وطبيعة منقادة اذا ذكر ازدجر ازدجر واذا قال انقادت وابتدى مع ذلك بعلم نافع وايمان راسخ اقبلت عليه وصول سعادة من كل ذلك. اللهم ارزقنا السعادة في الدنيا والاخرة. هذا وايثار ففي عشر دقائق نكملها في الاسئلة ونسالكم الله خير. الاستاذ محمد طارق يكلم زوجته في الخارج. يقول هو شاب مسلم وفي فترة المراهقة كما يقولون، يقول لا أجد في نفسي شيئا سوى شهوتي التي تحول بيني وبين الوصول إلى الله، وبإحصائية نظرية وجدت أن 85% من الرجال في الحضور شباب، وحوالي 75% من هؤلاء الشباب غير متزوجين، وأظن النساء بالذات كذلك، وأظن ولعل تهذيب السهوة أهم من تهذيب مدارس السالكين، وأظن فن تهذيب السهوة أهم من فن الدعوة. أنا قلت يا جماعة قبل كده إن تهذيب السهوة بنقول في المجلس العام، واللي عايز يجي هناك سهلة، وقلنا لازم تضحي عشان تحسن عليه، وقلنا إذا ما قدرتش في النهاية الضرايب الأشرطة الموجودة تستطيع أن تقتنيها ويبقى جمعنا بين خير. ما عادش فلوس تشتري ضرايب أصلا تاخد رأي الإخوة ولو تروح للعيلة بناء على مبدأ الصورة. يبقى لا عندك اصلا جهاز تسجيل. طيب ايه رايكم ده؟ انا بقول لكم انا مش عايز اخد رايكم النهارده في حاجه. اقعد يا عبد الله اقعد بقى كده. نسيت اقول حاجه مهمه، ان انا بحبكم في الاول خالص ووحشتوني لحد اللي فات كنا مع بعض بصراحه، يعني لان مسجد الرحمه له عندي حب خاص، فالحب الا للحبيب الاول. كنت بقول مرة سنة على درسنا، فبقول ان بعد سنة يا ترى في نتيجة ولا مفضل؟ ايه والله هذا صدق، يعني ارجو ان اجد هذا رد مكتوب، يعني ان فعلا هل نستمر ولا مفضل؟ لما كانت مفيد نبطل خلاص انتهينا او نغيره، يعني ها يعني احد المشايخ يفيد دي الاولى. الثانية ان كان احد المشايخ المفاضل اقترح ان يبقى الدرس نص ساعة التذكرة الاولانية الموعظة اللي احنا بنقولها في الاول، ونص ساعة الدرس عشان في مدارك السالكين، ونص ساعة اسئلة، انا عدد الدرس ساعة ونص عشان تكونوا عارفين ومظبطين وقتكم يعني. فانا صراحة الامر يشق عليا لان الفرض هو درس تهذيب مدارك السالكين، فانا بقول خمس دقايق موعظة، 10 دقايق موعظة، خمس دقايق اسئلة، 10 دقايق اسئلة، والوقت كله الان يبقى في ده احسن نضغط ونجي منه. ولا ممكن اقول لاخ برضه اللي عايز تهذيب الشهوة ان الامر لا يخلو، يعني انت ما فكرتش انا بتكلم في تهذيب مدارك السالكين كلام مجرد، لابد ان طول يتعلق باب الشهوة، لكن برضه ايثارا للاخوة باذن الله كل حلقة من مواجهة الشهوة في المركز العام نلخصها في ثلاث اربع خمس دقايق في درس الحد باذن الله تعالى. عشان تبقى عمت الفائدة ان شاء الله عز وجل. فرجاء ان الاخوة الاسبوع الجاي كل واحد يجي من بيتهم وفي ايد ورقة او في ايد ورقة يكتب فيها رأيه في الدرس اقتراحاته بالنسبة للدرس يعني اقتراحاته بالنسبة لتوزيع الاوقات على الموعظة والدرس والاسئلة. ويكون شايف ان الاسئلة صراحة يعني حجمها ضخم قوي يعني كل دي اسئلة وكل يوم حد زيهم وكلها خارج الموضوع يعني مش كل يوم حد بس كل يوم سبت وحد وخميس بدل ما ورقة بلا يعني فأنا عايز إن هو يجي لكم كده وقالوا إيه وكبر السؤال يعني نبطل الأسئلة وإن كان لابد يبقى أنا عبادة أنا أحيل على مد الرحمة إن إحنا بنقعد نجيبها الأسئلة لحد ما تنفذوا إن شاء الله. فإذا الأسئلة الشفهية عشان ما نضيعش وقت الدرس في الأسئلة جزاكم الله خير. هل الخلود كلها مثل بعض؟ ولماذا يكون هناك أخيان ملتزمين قلب مقبل جدا على الله وقلب قريب إقبال؟ هل ممكن أن يكون هناك قلب قريب أو أقرب للخلود إلى الله عز وجل؟ نعم. الخلود كيف مستوية؟ الخلود شوف بالضبط كده على وجه التحديد شوف الملامح شكل أنا غير شكلك غير شكل الثاني غير شكل الثالث الملامح فاهم؟ التفاوت في الملامح هم التفاوت في القلوب التي منهم وعكس قلوب مختلفة تماما 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 إلى أبعد حد. قد تجد قلب بمجرد كلمة يأتي وقلب ثاني تظل دائما يريد إيه ولا يوم ولا يأتي ولا يأتي. ولو أخيرت في كين سبحان الله أخيرت في كين تلاقي واحد منهم ساقي مؤمن ورح والثاني ماجد كاف والذي هذا كثير جدا كثير جدا في وجهه لكن ازاي تلك قضية نسأل الله عز وجل ان يعيننا على تفصيلها. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فلن يسيره لليسرى. دايما اقول لك ارسل من نفسك لله خيرا واقف كده وقول يا رب انا عايز رحمتك ساعتها طبعا هكتبت عم كلمة اخي واحد يقول شخص الايثار بهذه الطريقة معناه الانانيه ولا دليل لمقولة الايثار في القربات. راجح منزلة الايثار في المنطقة في المدارس تجد الأدلة. أصلا صراحة حاضر في دماغي ما غير للمشايخ علماء الدليل وفي ذلك فإيه؟ فليتنافس المتنافسون. والدليل قوله الآن فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات ده دليل على أنه لا يزال في الكربات. وبعدين عيب لما أنت تتكلم بالطريقة دي أنا بقول لك كلام مشايخ اللي عملت ثلاث أجراس من كده هو أنا وجه محمد حسين بيقول ده كلام العلماء اللي هم كانوا اكثر منها هو العيب هو العيب انك تلاقي اخ لسه يدورك حط بيحس الخطه اول شويه حط رجله على اول الطريق وعلى طول يقوم يتكلم في قضايا مواجهه ده اللي هو قضايا الحروب دي خدت الاداء وانما الناس دول قالوا الكلام ده لما وصلوا لاعلى درجه من الايمان. ده انا بقوله برضه في الفعل وكان نفسي الشيخ ده يوضحه لكن الظاهر الوقت ما يعرفوش يعني ان العلماء لما اتكلموا العلماء الاولين الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأجزل مندوبته، الإمام الثوري وعبد الله بن مبارك والنخعي والشعبي الوضحيين العلماء دول لما اتكلموا يا جماعة ما اتكلموش من فراغ.